خلينا نتخيل سيناريو بسيط بيحصل كل يوم. الواحد بيروح يشتري جهاز صوتي فاخر بيدفع حوالي 400 دولار.
مبلغ مش قليل أبداً.
أكيد. بترجع على البيت بتستمتع بنقاء الصوت والتصميم الأنيق، لكن اللي المستهلك ما بيعرفه هو إنه الشركة المصنعة حرفياً ركبت قنبلة موقوتة جوا هذا الجهاز.
قنبلة رح تدمر قيمته بالكامل بعد فترة.
بالضبط. قنبلة بتحول الجهاز لقطعة خردة بعد عامين بالضبط. والجزء اللي بيطير العقل في هالقصة إننا كلنا تقبلنا هالموضوع، يعني اعتبرناه وضع طبيعي جداً.
بتعرف، تقبلنا لهذا الفقدان التدريجي للملكية صار شيء مذهل بصراحة. نحن بندفع فلوس عشان نشتري الأجهزة، لكن بالواقع العملي
إحنا بس بنستأجرها.
تماماً، بنستأجر الحق في استخدامها لحتى تقرر الشركة المصنعة إنه خلص انتهت الصلاحية ولازم تشتري غيره.
وهذا الاستسلام تحديداً هو اللي رح نفككه ونغوص فيه اليوم في استكشافنا المتعمق. اليوم عندنا مجموعة مصادر دسمة جداً.
تقارير وتحليلات من نشرة الأخبار التقنية تيكن مورنينج الصادرة في 26 مايو 2026.
صحيح، ولما نلقي نظرة على هالأخبار المتناثرة يعني بنشوف حزم ألعاب فيديو، معارك قضائية فيدرالية، بطاريات سماعات، وحتى تخيلي وثيقة أخلاقية من الفاتيكان.
تشكيلة غريبة شوي.
جداً، للوهلة الأولى بتحس إنه ما في أي رابط منطقي بينهم، لكن شوف، في خيط واحد قوي بيربط كل هالأمور، الوهم.
وهم الملكية والسيطرة.
بالضبط، الوهم بأنه أحنا اللي بنمتلك التكنولوجيا، بينما في الحقيقة التكنولوجيا والكيانات العملاقة اللي وراها هي اللي بتمتلك زمام المبادرة.
يعني الصراع اللي رح نكشف تفاصيله اليوم ما عاد مجرد صراع على الابتكار التقني نفسه.
صار أعمق من هيك.
صار معركة ضارية على قوة التحكم. مين عنده الصلاحية ليقرر متى ينتهي عمر جهازك؟ مين بيقرر البرمجيات اللي بتستنزف حاسوبك؟ والأهم، مين بيمتلك الحق في رسم الحدود الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟
وهذا الذكاء الاصطناعي اللي صار بيتدخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم رح نغوص في هندسة هذا التحكم وكيف إنه المستخدمين بلشوا يرفضوا الخضوع،
وكيف كمان الجهات التنظيمية بتتخبط بمحاولاتها لضبط هالفوضى العارمة.
طب خلينا نبدأ بأبسط وأقدم طرق هذا التحكم، التلاعب المباشر بقرارات الشراء تحت غطاء، يعني القيمة المضافة.
استراتيجية نينتندو الجديدة.
بالضبط، نينتندو أعلنت للتو عن حزمة اختر لعبتك لجهاز سويتش 2. السعر 499 دولار و99 سنت.
والحزمة بتشمل الجهاز الأساسي مع رمز تحميل مجاني للعبة واحدة من 3 خيارات.
صحيح، الخيارات هي ماريو كارت وورلد أو دونكي كونغ بانانزا أو بوكيمون بوكوبيا. التبرير الرسمي من الشركة هو إنه سعر الجهاز لحاله رح يرتفع ويصير 500 دولار في شهر سبتمبر القادم،
بحجة ظروف السوق وتكاليف الإنتاج طبعا.
يعني خلينا نكون واقعيين، هذا مش كرم مفاجئ من الشركة. الموضوع مش زي إنك تشتري معطف شتوي بالصيف عشان عليه تخفيض.
لا، الموضوع بيشبه إن شركة طيران ترفع سعر التذكرة لرحلة بكرة بشكل مصطنع ومبالغ فيه،
بس عشان تحسسك إنك حصلت على صفقة العمر لو اشتريت تذكرة اليوم.
رأيي هي الوصف التحليلي الدقيق للي بيحصل هون.
كيف يعني؟ اشرحينا أكثر.
شوف، تاريخياً مبيعات أجهزة الألعاب بتشهد ركود خانق في أشهر الصيف. حجم المبيعات بينخفض عادة بنسبة تتراوح بين 25% و35%.
نسبة كبيرة
جداً. فنينتندو مش قاعدة توزع هدايا مجانية، هي بتحاول تدير أزمة مخزون قادمة. في تسريبات قوية جداً بالصناعة عن نية الشركة إطلاق جهاز سويتش 2 برو.
الإصدار المطور، واللي رح يكون سعره 599 دولار في الربع الرابع من العام.
بالضبط. فلو بقيت المستودعات مليانة بالإصدار العادي لنهاية الصيف، إطلاق الإصدار البرو رح يعمل تضارب بالمبيعات وكارثة لوجستية.
يعني لازم يفرغوا الرفوف الآن وبأي ثمن.
طب لحظة، خلينا نوقف هون شوي.
تفضل.
إذا كان الهدف هو تفريغ المستودعات بأسرع وقت ممكن، لا يطمنوا ألعاب زي ماريو كارت وورلد. يعني هاي لعبة قديمة نسبياً، صدرت من فترة.
سؤال ذكي، ألم يكن من الأذكى تقديم أحدث إصدار متاح عشان يعملوا ضجة تسويقية حقيقية بدل الاعتماد على ألعاب كلاسيكية؟
تعرف لو قدموا لعبة جديدة بالكامل مجاناً كانوا رح يدمروا مبيعات هاي اللعبة الفردية، والألعاب الجديدة بتجيب أرباح هائلة لحالها.
آه، فهمت عليكي.
العبقرية هون باختيار هذه الألعاب الثلاثة تحديداً هي استهداف لشرائح ديموغرافية بخوارزمية سلوكية دقيقة جداً.
كيف يعني؟ مثلاً ماريو كارت؟
لعبة ماريو كارت اللي سعرها الأساسي 80 دولار تقريباً بتستهدف العائلات. البيانات السلوكية عند نينتندو بتشير بوضوح إنه العائلة اللي بتاخد هاللعبة بتضطر حتماً
تشتري أجهزة تحكم إضافية.
بالضبط، رح يشتروا جهازي تحكم إضافيين على الأقل خلال أول 6 شهور عشان يقدروا يلعبوا جماعي.
واو، يعني الشركة بتتنازل مؤقتاً عن ثمن اللعبة عشان تضمن بيع إكسسوارات بهامش ربح أعلى بكثير بعدين.
صحيح، وبالنسبة للعبة دونكي كونغ هي بتجذب الحرس القديم واللاعبين المخلصين اللي يمكن توقفوا عن الشراء مؤخراً.
وبوكيمون
اللي أطول فترة ممكنة وبيصير يشتري اشتراكات ومحتويات إضافية لسنوات.
يعني اللعبة المجانية هون هي مجرد طعم لخطاف طويل الأمد، واللي لازم نتوقف عنده هو الجانب النفسي لهالشيء اللي بسموه التثبيت النفسي للسعر.
السعر اللي بيترسخ بالعقل.
تماماً، المستهلك بيشوف الحزمة اليوم ب 499 دولار، فبيرسخ هذا الرقم بعقله اللاواعي كقيمة عادلة ومغرية للجهاز مع اللعبة.
ولما يجي شهر سبتمبر والجهاز ينباع لحاله بنفس السعر، المستهلك ما رح ينصدم.
بالضبط، رح يشعر إنه السعر منطقي ومألوف. تتذكري لما نينتندو واجهت مقاومة عنيفة سابقاً لما حاولت تبيع حزمة ماريو جالكسي؟
كانت ب 549 دولار،
والسوق رفض هذا الرقم تماماً وما باعوا غير 1.5 مليون وحدة بس. الآن وبفضل هالتلاعب النفسي وتجنب كسر حاجز ال 500 دولار، التوقعات إنهم يبيعوا حوالي 3 ملايين وحدة.
هم أدركوا إنه المستهلك بيرفض يتجاوز حواجز تسعيرية معينة، فبدل ما يصطدموا فيها مباشرة طوعوها لخدمة أهدافهم. إدارة ذكية لدورة حياة المنتج.
طيب، إذا كانت الشركات بتعتمد على تشكيل دورة حياة المنتج وفرضها علينا، شو بيصير لما المنتج نفسه يرفض يموت؟
أو الأصح، لما المستهلكين يرفضوا يسمحوا له يموت.
صحيح، نحن بنتحدث عن تمرد فعلي ضد مفهوم التقادم المخطط له. عندنا شرارة انطلقت من شركة سينهايزر مع سماعات مومنتوم 5.
سماعات فاخرة سعرها 399 دولار.
بس المعركة هون مش على جودة الصوت، المعركة على البطارية. صمموا السماعة بحيث يقدر المستخدم يستبدل بطاريتها بنفسه بالبيت بمفك براغي بسيط ومقابل 25 دولار بس.
عشان نفهم حجم هالتحول الجذري لازم نفهم فيزياء البطاريات وليه بتموت أساساً.
الليثيوم آيون.
بالضبط، بطاريات الليثيوم آيون بتعتمد كيميائياً على حركة الآيونات بين قطبين. مع كل دورة شحن وتفريغ بتتراكم طبقة عازلة صغيرة جداً داخل البطارية
وبتزيد مع الوقت.
صحيح، بعد حوالي 500 ل 800 دورة هذه الطبقة بتصير سميكة لدرجة تمنع تدفق الطاقة بكفاءة، وفيزيائياً بتموت البطارية بعد 2 أو 3.
والصناعة التقنية كلها مبنية على استغلال هالحقيقة الكيميائية عشان تخلي أجهزة غالية جداً تبدو وكأنها انتهت صلاحيتها، فالمستهلك يرميها ويشتري جهاز جديد.
بس مع سينهايزر الوضع اختلف.
يعني بدل ما المستهلك ينجبر يدفع 400 دولار كل 3 سنين، واللي بيعادل حوالي 1200 دولار على مدى 9 سنين مثلاً، بيكتفي يدفع ثمن السماعة الأولى و25 دولار كل فترة للبطارية.
الفرق المالي بوفر للمستهلك حوالي 701 دولار.
رقم مش بسيط، والسؤال المنطقي هون ليه شركة بحجم سينهايزر تضحي بمبيعات مستقبلية مضمونة وتمنح المستخدم مفك براغي وبطارية بديلة؟ يعني صحيوا فجأة بضمير بيئي وحبوا ينقذوا الكوكب؟
شوف، الضمير البيئي بعالم الشركات غالباً بيكون مدفوع بقسوة التشريعات مش بالنوايا الحسنة.
قوانين الحق في الإصلاح.
تماماً، هذه القوانين اللي بتجتاح أوروبا والولايات المتحدة بلشت تفرض غرامات خانقة وقيود صارمة على تصميم الأجهزة الاستهلاكية المغلقة.
فسينهايزر بتراهن على ولاء العلامة التجارية
وتي لسنوات وتشتري أكسسوارات أو توصي بعلامتهم لأصحابك بدل ما تخاطر بانتقالك غاضب لشركة منافسة لما تموت بطاريتك.
هذا التمرد المادي لاستعادة السيطرة هو نص القصة بس. النص الثاني واللي يمكن يكون تأثيره أكبر بيحصل في عالم البرمجيات.
مشروع تايني 11.
نظام تشغيل مجتمعي شعبي تم تحميله أكثر من 5 مليون مرة،
ويندوز 10 رح ينتهي دعمه الرسمي بعام 2025، ومايكروسوفت بتحكي للعالم إنه ملايين الحواسيب القديمة ما عاد صالحة ولازم تتقاعد،
بحجة إنها ما بتلبي المتطلبات التقنية لتشغيل ويندوز 11.
ليجي مطورين مستقلين ويثبتوا إنه المشكلة مش بالمعالجات القديمة أو ضعف الذاكرة، بل بالشراهة البرمجية المتعمدة من الشركة.
تايني 11 بيكشف بوضوح الآليات الخفية للبرمجيات المتضخمة أو البلوتوير.
كيف يعني؟ اشرح لنا التفاصيل.
لما مايكروسوفت بتطلب 4 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية لتشغيل ويندوز 11، نظام التشغيل الأساسي أو النواة ما بيحتاج كل هالمساحة أبداً.
طب وين بتروح الذاكرة؟
السبب الحقيقي هو إنه مايكروسوفت بتنسج عمليات تتبع البيانات بالخلفية ومتصفح إيدج اللي ما بوقف وخدمات ذكاء اصطناعي ثقيلة زي كوبايلوت، كلها داخل بنية الإقلاع الأساسية.
يعني برامج مصممة لتخدم أهدافهم التجارية في جمع بياناتنا وعرض الإعلانات، مش لخدمة تجربة الاستخدام.
بالضبط، واللي بيعمله تايني 11 هو عملية استئصال جراحي مبهرة. خفضوا حجم التثبيت الكلي من 20 جيجا بايت ل 6 جيجا بايت فقط.
واو.
والنظام بيعمل بسلاسة على 2 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية. قطعوا كل مجسات التتبع. بس بصراحة كشخص بيخاف على بياناته المصرفية ومعلوماته الشخصية، مش جنون إن نحمل نظام معدل من هواة على الأنترنت؟
المخاوف الأمنية مبررة تماماً. هذه هي المنطقة الرمادية الخطيرة.
ألسنا بنعرض أنفسنا لخطر أمني هائل لما نطلع من مظلة حماية مايكروسوفت؟
قانونياً وتقنياً، الكود المصدري لتايني 11 متاح للتدقيق المجتمع المفتوح، وخبراء الأمن السيبرناتي المستقلين ما لكوا أي برمجيات خبيثة أو فيروسات فيه.
يعني هو مش مقرصن؟ لا، المطورين أخذوا النسخة الأصلية وأشروا الطبقات التجارية منها، بس لسه بتحتاج مفتاح تفعيل قانوني، ومع هيك النظام بيفتقر للتحديثات الأمنية الرسمية المباشرة، وهذا تهديد حقيقي.
طب ليه مايكروسوفت ملتزمة الصمت وما قادت هالمطورين وسكرت المشروع؟
لأنه مقاضاتهم بتعني اعتراف علني مدوي بالمحاكم إنه الأجهزة القديمة قادرة فعلاً تشغل ويندوز 11 بسلاسة، وإن القيود المفروضة هي قيود مصطنعة بحتة.
عشان هيك ساكتين، وهذا الضغط الشعبي ممكن يجبرهم قريباً يصدروا نسخة لايت رسمية لتدارك الإحراج.
بالضبط.
يعني المستخدمين بيقاتلوا بشراسة لاستعادة أجهزتهم وبرمجياتهم، بس الأفراد مهما تنظموا ما بيقدروا يخوضوا كل المعارك لحالهم،
خاصة بانتهاكات الخصوصية والاحتكار.
هون يفترض تتدخل الجهات التنظيمية والحكومية كحكم عادل، بس الأمور بتصير مثيرة للسخرية لما نكتشف التناقضات الصارخة داخل هذه الحكومات نفسها.
قضية مكافحة الاحتكار بين وزارة العدل الأمريكية وآبل.
آبل عملت خطوة درامية غير متوقعة. طلبت الكشف عن مستندات رسمية من 14 وكالة فيدرالية أمريكية، بما فيها وزارة الدفاع والمخابرات والإف بي آي.
وحجتهم كانت عبقرية بصراحة.
حجتهم باختصار، إذا كانت منتجاتنا احتكارية وسيئة ومضرة بالسوق زي ما بتزعموا، ليه وكالاتكم الأمنية والعسكرية بتعتمد على هواتف آيفون حصراً لحماية الأمن القومي؟
هذه مناورة قانونية شديدة الذكاء، وبتكشف الهشاشة التنظيمية. المستندات اللي طلبتها آبل بتشمل التقييمات الأمنية الداخلية اللي بتقارن بين أنظمة التشغيل المختلفة.
يعني آبل حطت الحكومة بزاوية ضيقة جداً.
جداً. كيف وزارة العدل بتدين نظام آبل وتعتبره احتكار لازم يتفكك بالمحكمة، بينما تقارير وزارة الدفاع السرية بالغرفة اللي جنبها بتأكد إنه هالانغلاق هو اللي بيجعله النظام الوحيد الآمن للاستخدام العسكري.
التشبيه الأقرب لهالعبث هو إنك تقاضي طاهي بالمحكمة وتدعي إنه طعامه مسموم وسيء، بينما أنت وأصحابك بتتسللوا كل ليلة بالخفاء لتتعشوا بمطعمه وتدفعوا له من فلوسكم.
تشبيه بمحله.
بس خلينا نطرح زاوية ثانية. أليست أبل هون بتستخدم ورقة الأمن القومي للتهرب من المساءلة؟ الحكومة ما بتقضيهم لأن أجهزتهم غير آمنة، بل لأنهم بيفرضوا ضرائب مجحفة وقيود خانقة على المطورين اللي بيحاولوا يشتغلوا داخل هالمطعم.
وهذا هو محور المعركة الفعلي. أبل بتحاول تدمج مفهوم الأمان بمفهوم الاحتكار وتخليهم حزمة واحدة ما بتنفصل.
حجة قوية.
محاميهم بيجادلوا إنه فتح النظام لقوانين المنافسة رح يدمر البنية الأمنية الصارمة اللي بتعتمد عليها الحكومة لتجنب الاختراقات، وهنا بتظهر معضلة المشرع. كيف توازن بين فتح الأسواق للابتكار وبين الحفاظ على حصون رقمية آمنة في عصر الحروب السيبرانية؟
وبطبيعة الحال، الحديث عن الاختراقات بأخذنا مباشرة لمسرحية الخصوصية الكبرى اللي بنعيشها يومياً.
موضوع التنصت.
أي شخص بيسمعنا الآن أكيد مر بهاللحظة المخيفة. بتكون قاعد بتحكي مع صديقك بصوت عالي إنك حابب تشتري آلة قهوة. بعد 10 دقائق بتفتح تليفونك بتلاقي إعلانات آلات قهوة معبية الشاشة.
الافتراض المباشر عند الكل، التليفون بسمعنا.
بالضبط. بس لجنة التجارة الفيدرالية فرضت للتو غرامة بقيمة 930 ألف دولار على شركة كوكس ميديا لأنهم كشفوا حقيقة هالظاهرة بالذات.
التحقيقات كشفت عن لحظة إدراك حقيقية. شركة كوكس ميديا سوقت للمعلنين خدمة دعت فيها صراحة إنها بتستخدم الذكاء الاصطناعي لاختراق مايكروفونات الهواتف
للاستماع السري وتوجيه الإعلانات.
صحيح، والمعلنين دفعوا مبالغ طائلة لأنهم صدقوا هالوهم التقني.
طب والحقيقة؟
الحقيقة اللي أثبتتها التحقيقات إنه ما كان في أي اختراق للمايكروفونات وما كان في أي استماع نشط.
يعني كذبة؟
احتيال كامل. الشركة كانت بتشتري قوائم بيانات جاهزة من وسطاء معلومات وبترجع تبيعها بأسعار مضاعفة تحت غطاء هالكذبة التسويقية.
يعني الهواتف ما بتستمع لنا خلصة عبر الميكروفون زي ما بنعتقد. هذا ممكن يبدو مريح شوي، بس لما نفكر فيه بعمق بنلاقيه مرعب أكثر بكثير من التجسس الصوتي.
كيف؟
الاكتشاف الصادم هون مش إنهم كذبوا، الاكتشاف هو إنه شركات التقنية أصلاً مش محتاجة تتنصت على أصواتنا.
قصدك البصمة الرقمية.
بالضبط، بصمتنا الرقمية اليومية، المواقع اللي منزورها، الأماكن اللي منروحها عبر تتبع المواقع الجغرافية، تفاعلاتنا مع منشورات أصدقائنا، وحتى المدة الزمنية اللي منوقف فيها عيونا عن صورة معينة على الشاشة.
كل هذا بيوفر خوارزميات تنبؤية دقيقة جداً، بيعرفوا إنك رح تفكر تشتري آلة قهوة قبل ما تنطق الكلمة أساساً.
دقة الخوارزميات تجاوزت الحاجة للوسائل البدائية زي التنصت الصوتي، والغرامة اللي انفرضت هي إعلان رسمي من المشرعين إنه استغلال رعب الخصوصية لبيع وهم مبني على الذكاء الاصطناعي رح يتم سحقه.
بس المشكلة الأعمق لسه موجودة، الآليات القانونية لجمع البيانات اللي وافقنا عليها كلنا عبر شروط الاستخدام الطويلة اللي ما حدا بيقرأها، هيدي الآليات أخطر وأكثر انتهاك لخصوصيتنا من الميكروفون الوهمي.
شفنا لحد الآن كيف الشركات لعبت فينا، وكيف المستهلكين تمردوا، وكيف الحكومات تعثرت بتناقضاتها. بس شو بصير لما التحدي التكنولوجي يصير أكبر وأعمق من القوانين والمحاكم؟
لما يمس بنية المجتمع الإنساني والكرامة البشرية؟
بالضبط، هون بنوصل لنقطة ما كانت تخطر عبال حدا. الفاتيكان، البابا ليو 14 أصدر للتو وثيقة استثنائية من 150 صفحة بعنوان روعة الإنسانية.
وثيقة بتتناول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتفصيل؟
واللافت إنها مش دعوات عامة للسلام والمحبة زي ما تعودنا بالخطابات الدينية. لا، هذا تحليل دقيق بسمي شركات عملاقة زي أوبن إي آي وجوجل وميتا بأسمائها الصريحة.
وبيطرح 5 تحذيرات بالغة التعقيد. مستوى التفصيل بهالوثيقة غير مسبوق فعلاً.
شو هي هالتحذيرات؟
التحذير الأول بيركز على الخطر الداهم لاحتكار السلطة المعرفية بأيدي قلة من المهندسين بوادي السيليكون. هذا بيعيد تشكيل مفهوم مين اللي بيملك تقديم الحقيقة للمجتمعات.
والثاني؟
الثاني بيخص التآكل السريع للعلاقات البشرية، يعني استبدال التعاطف الإنسان الحقيقي بتفاعلات خوارزمية مبرمجة لتبدو متعاطفة.
شيء مخيف.
الثالث بيتناول دمج الذكاء الاصطناعي بأسلحة ذاتية التشغيل بتأخذ قرارات القتل بدون أي وعي أخلاقي.
والرابع والخامس؟
الرابع بيغوص بتدمير المعنى المرتبط بالعمل. الأتمتة اليوم بتقتلع العمل المعرفي والإبداعي اللي بيمنح الإنسان شعور بالغاية. والخامس بيتمحور حول ضمور التفكير النقدي عند الأجيال القادمة اللي رح تعتمد كلياً على الآلة للتفكير نيابة عنها.
اللي بيصير الاستغراب هون هو رد فعل قادة وادي السيليكون الصريح والحاد. شخصيات زي سام آلتمان وسوندر بيتشاي أخذوا موقف دفاعي وهجومي بشكل ملحوظ.
صرحوا علانية إنه المؤسسات الروحية ما لازم تتدخل بالابتكار التكنولوجي لأنه خارج اختصاصها.
طب ليه هالتوتر الهائل؟
ليه شركات قيمتها تريليونات الدولارات بتعتبر وثيقة أخلاقية مجرد حبر على ورق تهديد مباشر لمصالحها؟
لأنها الوثيقة ما صدرت بفراغ سياسي، إجت متوافقة بشكل منهجي مع لوائح الذكاء الاصطناعي الصارمة اللي بيقرها الاتحاد الأوروبي وقوانين الأمم المتحدة.
يعني توافقت مع القوانين المدنية؟
تماماً. قادة التكنولوجيا بيدركوا إنه هالوثيقة بتمثل تزاوج خطير جداً بالنسبة لإلهم بين التشريع العلماني القادر على فرض الغرامات والسلطة الأخلاقية والروحية اللي بتأثر وجدانياً على مليار كاثوليكي حول العالم.
المعركة اللي منشوفها هون هي صدام حقيقي بين رؤيتين متناقضتين. رؤية بتعتبر النمو التكنولوجي المتسارع هو أسمى أهداف التطور البشري وما لازم يوقف، ورؤية ثانية بتأكد بصرامة إنه التكنولوجيا لازم تخضع وتقيد لتخدم الكرامة الإنسانية أولاً.
ولازم نشوف المشهد بوضوح وبدون انحياز. وادي السيليكون بيشوف أي تقييد أخلاقي كأنه خنق لابتكارات ممكن تعالج أمراض مستعصية، والطرف الثاني بيشوف إنه تسليم مصير البشرية لشركات بيتحركها الربحية هو انتحار أخلاقي.
يعني إحنا واقفين بعين العاصفة، المشهد التقني بأكمله بيعيش نقطة انعطاف حاسمة
بين ابتكارات تحترم المستخدم ومقاومة شعبية ومعارك تنظيمية وأخلاقية.
شفنا كيف تمت هندسة سلوكنا عبر حزم نينتندو، وشهدنا تمرد شعبي عبر أنظمة زي تايني 11 وبطاريات سينهايزر، وتابعنا معارك أبل والخصوصية مع كوكس ميديا، وصولاً لتحذيرات الفاتيكان الأخلاقية.
القاسم المشترك الأكبر في كل هذا، مين بيحتفظ بالسلطة المطلقة؟ وكيف رح يتم منعه من إساءة استخدامها ضدنا؟
صراع مستمر عشان نحدد الخط الفاصل بين سيطرة الشركات وإرادتنا الحرة. وبناء على كل اللي استكشفناه اليوم، في فكرة أخيرة حابب أتركها للتأمل.
تفضل.
إذا كان مطورين هواة قادرين يتحدوا عملاق زي مايكروسوفت ويجردوا نظام تشغيل لبناء نسخة زي تايني 11، وإذا كان الخوف الأكبر اللي أثاره الفاتيكان هو احتكار قلة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي، فماذا سيحدث بكرة لما هؤلاء المطورين الشعبيين يجردوا نماذج الذكاء الاصطناعي العظيمة من كل القيود التنظيمية والأخلاقية وحواجز الأمان ويطلقوها كنماذج مفتوحة المصدر متاحة للجميع؟
هل رح يكون هالشي تحرر ديمقراطي مطلق من هيمنة الشركات؟
أم إنه رح يفتح الباب لفوضى تكنولوجية غير مسبوقة ما بتقدر أي حكومة أو سلطة روحية تسيطر عليها؟ أسئلة شائكة تستحق التفكير. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف المتعمق، ونتمنى لكم يوماً مليئاً بالاستكشاف.